في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكنا نتكلم عن الموعظة العظيمة التي قالها ابن عمر رضي الله عنهما: إن أحق ما طهر المسلم لسانه. فلذلك لابد علينا أن ننتبه إلى موضوع تطهير اللسان من آفات اللسان. طيب واحد يقول لك كيف نطهر ألسنتنا؟ من شو نطهرها؟ من أعظم المسائل التي لابد أن ننتبه لها أن تطهر لسانك من المسائل التي تخدش في الإيمان بالله عز وجل. بعض الناس الله يسامحهم الحلف بغير الله عز وجل على طرف لسانه، يحلف بغير الله عز وجل. بل من الأمور العجيبة أن بعض الناس لو قلت له احلف بالله ما عنده مشكلة يحلف بالله كذب، لو قلت له احلف برأس عيالك ما يحلف برأس أبنائه إلا بحق وصدق. طيب يا فلان، حق الله عز وجل أعظم، والمسألة تتعلق بالإيمان، فلذلك لا تتكلم مثل هذه الأشياء. تريد تؤكد شيء وكنت مصر على هذا الأمر، قل والله العظيم. أما أنك تحلف بغير الله خطأ هذا الأمر، وهذا لا يجوز في الشرع والدين. وبعض الناس أيضا إذا أراد أن يؤكد أمر تشوفه على طرف لسانه علي الطلاق، ويقول عن نفسه بأن زوجته طالق إن لم يفعل كذا وكذا. هذا الأمر أمر خطير. إذا كنت مصر على موضوع الحلف فاحلف بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنبه على نقطة ومسألة مهمة جدا من النقاط العظيمة، أن الحلف بالله تترتب عليه آثار، تترتب عليه أشياء. لو واحد مثلا حلف والله العظيم أني ما أكلم فلان، ترى المسألة فيها كفارة يمين. وطبعا هناك شيء أشد من الحلف وهو النذر. بعض الناس إما والعياذ بالله ينذر لغير الله، أو بعض الناس على الصغيرة والكبيرة لله علي نذر أني أفعل كذا وكذا. وبعض الناس يعاني من مشكلة معينة فيقول إن فرج الله علي لله علي نذر أن أصوم سنة كاملة. اتق الله عز وجل، هذه أمور عظيمة وأمور شرعية فيها آثار شرعية تترتب عليها، فلا بد على الإنسان أن ينتبه لذلك. ثم أيضا على الإنسان أن يحفظ لسانه من الألفاظ التي تدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر. قد يبتلى الإنسان بمصيبة، تشوف بعض الناس يقول يا الله ليش تبتليني، ليش ما تبتلي الناس، ليش أنا أبتلى بهذه الابتلاءات، رب العالمين. وبعض الناس قد يتجرأ على هذا، ظلمني لأنه ابتلاني بالشيء الفلاني. هذا أمر موجود عند بعض الأشخاص، ونسي أن الله عز وجل يقول في القرآن العظيم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، ونحن عبيد لله عز وجل. لذلك يقول الإنسان: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فانتبه لهذه الألفاظ انتباها عظيما. لو ابتليت بأي ابتلاء لا تتلفظ بألفاظ تعظ بعد ذلك أصابع الندم عليها. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس شوف أثر تعظيم الله عز وجل يظهر على فلتات اللسان. مثلا يسوي عملية جراحية خطيرة ودقيقة، تجد العبارة الأولى التي يقولها بعد ما يفيق من البنج مثلا أن يقول الحمد لله ويثني على الله ويحمد الله ويلهج بحمد الله عز وجل. هذا من علامات التوفيق العظيمة جدا. وبعض الناس يسوي عملية دقيقة، بدل ما يقول الحمد لله يقول لك الدكتور كان شاطر، لو ما كان شاطر كنت بموت. بعض الناس ينجو من حادث السيارة، بدل ما يسجد الله شكر ويحمد الله ويثني على الله يقول لك أنا دريول، أنا سويك وإلا كنت بموت، الحادث كان صاير. طيب وين حمد الله عز وجل والثناء على الله عز وجل؟ بعض الناس إذا نجح في اختبار أو امتحان قال لك أنا عبقري أنا ذكي، وسبحان الله العظيم نسي أن التوفيق من الله عز وجل. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأشياء ويطهر لسانه من هذه الأمور التي تخدش في مسائل الإيمان بالله عز وجل. أيضا بعض الناس الله يعافينا ويسلمنا يريد أن يشكر أحد من الناس فيقول يا فلان لولا فضل الله وفضلك. لا، لا يجوز هذا. قل لولا فضل الله عز وجل ثم أشكرك يا فلان، هات لفظة ثم وبين له أن الفضل كل لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لابد أن يظهر الأدب مع الله عز وجل. أيضا من الأمور التي تدخل أيضا في هذا الباب، إياك أن تسخر من مسائل الشرع والدين. لذلك كان السلف الصالح يتواصون فيقولون لو كنت لاعب بشيء إياك أن تلعب بدينك. يعني من قلة مواضيع ينكت فيها الإنسان فيبدأ ينكت على مقام الأنبياء والرسل، من قلة مواضيع يسولف فيها الإنسان يبدأ يطلق النكات والطرف على بعض الأمور الشرعية، لا تجازف بدينك ولا تجازف مسائل الإيمان بالله عز وجل، فإن هذه أمور خطيرة وأمور عظيمة. ثم أيضا من الأمور المتعلقة باللسان وتبين موضوع الإيمان بالله والإقبال على الله، إكثارك من عبادة الدعاء، مناجاة رب العالمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بابتلاءات عظيمة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بعض الناس يقولك أنا حياتي متبهدلة، حياتي فيها شقا، حياتي فيها أزمات كثيرة جدا. طيب ما يقدر الإنسان يقول في دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين؟ ما يقدر الإنسان يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والله هذه أدعية طيبة وأدعية عظيمة جدا. طيب بعض الناس يقول لك الدعاء شو بيسوي؟ نرجع لموضوع آفات اللسان، الدعاء شو بيسوي؟ الله يقول لنا في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يقول لنا في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لذلك بارك الله فيكم بعضهم يقول ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. وكلنا نعرف عشرات ومئات القصص من أشخاص توجهوا إلى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى فكتب الله عز وجل لهم النفع والبركة والخير والتيسير والإعانة. وطبعا الشيء بشيء يذكر أحبة الكرام، عود نفسك أنك تدعو للناس ولا تعود نفسك على الدعاء على الناس. هذه مسألة لابد نحن نطهر ألسنتنا منها. بعض الناس متعود بارك الله فيكم الله ياخذك يا فلان، الله يقطع روحك يا فلان، وهو يضحك. ما يجوز مثل هذا الأمر، لا تدعي على الناس، عود لسانك على الدعاء لهم بالهداية والصلاح والتقوى. واحد من العيال زعلك لا تقول له الله ياخذك، بل قل له الله يصلحك، هذا دعاء وذاك دعاء. لكن الدعاء الثاني دعاء بالصلاح والتقوى والهداية. بعض الناس إذا عصب يدعي على نفسه، هذا من أعجب ما يمكن أن يسمع عنه الإنسان. ليش تدعو على نفسك؟ طيب شو بتستفيد لو دعيت على نفسك؟ ادعي لنفسك بالهداية والصلاح والتقوى. هذا من الأمور، هذه المسألة من الأمور العجيبة والغريبة جدا عند بعض الناس. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نعود ألسنتنا على الدعاء للناس. طيب واحد يقول لك أنا مظلوم أدعي على اللي ظلمني؟ أقول لك المظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، ولكن لو ما دعيت عليه أفضل وأحسن. الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تبغى الأجر عند الله، اعفو عن الناس وسامحهم، أو على أقل تقدير لا تدعو عليهم، فإن هذا من صفات عباد الرحمن ومن صفات المتقين ومن أخلاق الكبار والنبلاء وشيم الأتقياء والصالحين. أما على الصغيرة والكبيرة الله ياخذهم والله كذا، ويدعو على الناس، يدعي على عياله، يدعي على نفسه، وبعضهم قد يتمادى ويدعي على والدينا والعياذ بالله. هذا موجود وللأسف الشديد. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. أيضا بارك الله فيكم من آفات اللسان التي لابد أن نطهر ألسنتنا منها ونحذر منها، التساهل في بعض المسائل المتعلقة بالأسرة والزوجة. بعض الناس إذا عصب على زوجته يقول علي الحرام أني أسوي الشيء الفلاني. اتق الله عز وجل، الأمر خطير، المسألة هذه خطيرة وعظيمة، يرجع فيها إلى أهل العلم يفتونك في هذه المسألة، الموضوع مو بلعبة. بعض الناس إذا عصب على طول علي الطلاق ويوقع الطلقة، وبعدين يأتيك يبكي يا جماعة دوروا لي مخرج، هاي الطلقة الثالثة شو نسوي؟ طيب ليش تتساهل مثل هذه الأشياء؟ امسك لسانك، ليش القوامة جعلت عند الرجل؟ لأنه أقدر على ضبط لسانه ومسك لسانه. بعض الناس إذا عصب يقول لزوجته أنت علي مثل أمي، مثل ظهر أمي، هذا ظهار، هذا منكر من القول وزور والعياذ بالله، وفيه كفارة مغلظة. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأمور. بعض الأخوات إذا عصبت على زوجها على طول طلقني طلقني، وإذا طلقها صاحت. طيب ليش نتساهل مثل هذه الأمور؟ لهالدرجة الأسرة كيانها هش جدا، لهالدرجة بارك الله فيكم نبغى نفرط في حياة أسرية هادئة يعيش فيها الأولاد ذكورا وإناثا؟ طيب يا أخي الكريم، إذا ما كنت تطيق هذه المرأة تعامل معها بخلق الرحمة. يعني جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصار خلاف بينها وبين زوجها، فقالت له لما أصر عليها هل تحبيني؟ فقالت أنا ما أحبك. فقال لها عمر لا تقولي له هذا، إنما يتعاشر الناس بالرحمة والإحسان وحسن الخلق. يعني أحيانا قد ما تكون المودة الكافية موجودة، لكن في رحمة، في حسن خلق، في تعامل طيب. إذا ما كانت المودة الكافية موجودة، اتذكر بس الأطفال الصغار شو ذنبهم؟ يعيشون مشتتين، الأب في صوب والأم في صوب، وتقع بعد ذلك كوارث أكبر من هذا. لذلك لابد علينا أن ننتبه لهذه الآفات التي ابتلي بها بعض الناس. يعني بعض الناس متساهل جدا في موضوع الطلاق، بعض الناس متساهل جدا في ألفاظ علي الحرام، وبعض الناس متساهل جدا في لفظ تحرمين علي مثل أمي. ترى كل هذه الأمور فيها أشياء تترتب عليها، ليست المسألة بهذه الطريقة. طيب يقول لك بعضهم في لحظة غضب، أقول أخي الكريم أنت سامع عن واحد يطلق زوجته ويالس في المقهى ويشرب كوفي ومروق على الأخير؟ أكيد تكون لحظات الغضب، لكن لابد أنك تمسك غضبك. هل لحظات الغضب تعني أن ما في حدود؟ لحظات الغضب تعني أن الإنسان يقول أي شيء؟ لا، لحظات الغضب ما تعني هذا الأمر. بعض الأخوات تهدد زوجها طلقني، وتسب أهله وتشتم أهله وغيره عسب يطلقها، فإن طلقها بكت، قد كانت لحظة غضب. طيب شو تتوقع أن الزوج يسوي بعد ما سمعتي كلام أهنتي فيه كرامة هذا الزوج؟ لذلك لابد أن ننتبه لمثل هذه الأمور، فإنها أمور خطيرة وعظيمة وترتب عليها أشياء كبيرة جدا. ثم أيضا أحبتي الكرام، من آفات اللسان التي لابد أن ننتبه لها الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس يجلس الميالس وفلان الفلاني سوى ويطلق الضحكات عليه، ويكون طبعا أحيانا فلان الفلاني مو مسوي شيء، لكن بعض الناس كذاب والعياذ بالله، أو يكون مسوي جزء من الحدث، لكن بعض الناس لابد يضيف بهارات من عنده ويالس يحش في خلق الله. الجماعة الفلانيين سووا الشيء الفلاني، والعائلة الفلانية سووا الشيء الفلاني، والبيت الفلاني صدر منهم كذا وكذا، ويالس بارك الله فيكم ينكد في الميالس. هذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير وأمر عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تبغى توزع حسناتك على الناس؟ هذا أمر يرجع لك، لكن ثق تماما أنك ستقف بين يدي الله عز وجل. وبعض الأشخاص يزاهم الله خير إذا يمي لسهم واحد يالس يرمس على الناس يزجرون مباشرة، يا فلان ميلسنا ما نطري فيه الناس ولا نتكلم فيه على الآخرين، ويذكرونه بالله عز وجل أرجوك الزم حدودك. فهنا ينتبه أن هذا الكلام ما يناسب أهل هذا الميلس، لأنهم لو سايروه باكر بيروح ميل الثاني وبيتكلم على أهل المجلس الأول. وهذا الأمر أيضا يكون أيضا كثير بين الموظفين، المدير الفلاني سووه، الموظف العلاني سووه، ما دريتوا عن فلان وما دريتوا عن فلانة. هذه أمور خطيرة وأمور فعلا لابد أن نطهر ألسنتنا منها، وأن نراجع أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا على مثل هذه الأمور، لأنها ربما تذهب بحسنات الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل. أحبتي الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.